نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم الشيخ محمد بن إبراهيم السعيدي، تنفيذ عبد الرحمن بن عبد الله العبيدي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن نهج نهجه إلى يوم الدين. أحبائنا المستمعين في كل مكان، نرحب بكم في برنامجكم المتجدد نور على الدرب، والذي نستضيف فيه أصحاب الفضيلة العلماء للإجابة على أسئلتكم واستفساءاتكم. يسرنا أن يكون ضيفا على أسماعكم في هذا اللقاء فضيلة الشيخ محمد بن عبد الله السبيل، إمام وخطيب المسجد الحرام، فله منا أطيب التحية. حياكم الله فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا، حياكم الله جميعا.
هذه سائلة رمزت لاسمها بأم أحمد، تقول: هل شعور المسلم بالحزن والبكاء على فراق شهر رمضان من علامات قبول العمل، وما هي علامات قبول العمل الصالح؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، سؤال الأخت هذا إن شاء الله يدل على خير، لكنه قد يدل على القبول وقد لا يدل على القبول، لكنه هذا يدل على خير. الإنسان إذا مثلا أحب الطاعة وأحب العبادة وقام بها وأداها على وجهها، ثم إذا انتهت هذه الفترة من هذه العبادة، نعم، يحب لو استمرت. هذا شيء دليل إن شاء الله على صدق الإيمان، ودليل على محبة العمل ومحبة أداء الأعمال في الأيام الشريفة الفاضلة. هذا يبشر بخير، هذه ولا يبعد أن يكون دليل إن شاء الله على إيمان الشخص. لكن ما يقدر يجزم فيها الإنسان جزم،
لأنه دليل على قبول العمل. ما هي علامات قبول العمل الصالح؟ كقول الأخت،
علامات قبول العمل الصالح، أولا إخلاص النية. إذا علم الإنسان إخلاص نيته وأنه ما إن شاء الله نسوا أحد من رياء، أو مثلا علشان الناس يشوفونه، علشان الناس يأثنون عليه ويقولون كذا، ما يجيب باله هذا الشيء، هذا إن شاء الله وصار عمله خالص لوجه الله سبحانه وتعالى، ما يرى فيه أحد، هذا هو علامات إن شاء الله القبول إذا أراد الله سبحانه وتعالى
إن شاء الله. وهذا المرسل أبو أحمد يقول: أنا طالب في الكلية، وهي تمنحنا مكافأة شهرية قدرها 840 ريالا، فهل على هذه المكافأة زكاة، علما بأنها لا تصرف بانتظام وإنما تتأخر من شهرين إلى 3 أشهر؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
هذه المكافأة ليس عليها زكاة إلا إذا مثلا بقي منها شيء وحال عليه الحول. إذا حال عليها الحول، فلو مثلا تحصل مثلا إذا تحصل عنده مثلا فضل منها 1000 ريال أو 2000 ريال وتمت عنده له سنة، تمت سنة فهو يزكيها. أما إن كان مثل هذه في الغالب أنها تذهب الشهر أو الشهر الثاني ما يبقى منها شيء وتجدد، فهذه ما فيها زكاة إلا إذا حال عليها الحول بعد ما يستلمها. فإذا حال عليها الحول بعد ما تكون عنده يزكيها، أما اللي ما حل عليها الحول ما فيها زكاة.
أحسن الله.
فالغالب هذه ما يحل عليها الحول الراتب الشهري هذا، الغالب يروح ينبقي منه شيء قليل أو كذا. فالمقصود أنه لو يجعل له قاعدة أنه يخرج زكاته في وقت معين، فإذا كان وقت معين رأى أن عنده وفر كذا وكذا يخرج زكاة هذا الوفر اللي عنده. هذا أحوط له. هذا أحوط.
لكن الغالب على الطلاب أنها لا تبقى،
لا ما يبقى عنده شيء. ما يبقى عنده شيء. لكن سبحان الله ربما من بعضهم يكون مثلا مطلوب من مؤونته من أهله ومن كذا كذا، وأنه يحتفظ بينه وكذا، قد يكون.
أحسن الله إليكم. يقول في سؤاله الآخر: عملت في وظيفة موسمية خلال فترة الحج، وكانت الوظيفة هي أن أحافظ على سلامة الحجاج من السرقة والاحتيال من قبل ضعاف النفوس، ولم أكن مواظبا على الحضور للعمل، وإنما كنت أحضر لأوقع وقت الحضور ثم أخرج لأعود ثانية وقت الانصراف للتوقيع، علما بأني كنت أمكث في العمل بعض الساعات أحيانا، وكامل فترة الدوام أحيانا أخرى أحيانا. وكنت مفرطا في أكثر الأيام. سؤالي: ما حكم المال الذي أخذته من هذه الدائرة علما بأنني عملت في هذه الوظيفة مدة 5 سنوات؟
المال الذي أخذته على هذه الصورة ما يجوز لك.
نعم.
ما في شك إلا مقدار ما عملت.
نعم.
الذي تستحق شرعا مقدار أدائك للعمل. أما اللي تركت العمل ولا علمت فيه هذا ما يحق لك، لأن هذا شيء مال حرام تأكله.
نعم.
فالمقصود أنك أنت تعرف الأيام اللي باشرت فيها وودت على العمل فيها، هذا حلال لك. أما الأيام اللي مثلا اليوم اللي اختبست شيء مقدار ما مثلا ما تركت منه، هذا ينبغي تفك حسابه. واليوم اللي ما حضرت فك حسابه كليا. فالمقصود هذا راجع إليك والاحتفاظ عليه، تشوف مقدار ما عملت هذا هو اللي لك، والباقي مهم لك، حرام عليك.
نعم. يقول: ماذا علي في الرواتب التي استلمتها في الأعوام الماضية؟
بإمكان أنك تخشى المرة أن تفجعها إلى أصحابها.
نعم.
إلى أهلها.
نعم.
هذا إذا وإذا أنك مثلا ما تقدر هذا، أو تخشى من مسؤولية، أو تخشى افتصدك به إن شاء الله تبرد منك.
أحسن.
ولكن أولا حرصت فيه صاحب.
نعم. الشركة التي
كانوا يعطونك.
نعم.
فإذا مثلا خفت من شيء أو كذا، وتخشى على نفسك أو تخشى على مالك أو أمر من الأمور أو هذا، فإن شاء الله تبني ذنك بالصدقة بهم ويصلنا هذا إن شاء الله
بعون الله إن شاء الله. تقول أم سفيان: ما حكم الدعاء بهذه الصيغة: يا رب إن يسرت لي هذا الأمر بعلمك وقدرتك فسوف أقوم بدفع مبلغ من المال ليتيم، شكرا لله على ذلك. هذه الصيغة للدعاء هل هي صحيحة؟
انتهى السؤال.
اي نعم. تقول: يا رب إن يسرت لي هذا الأمر بعلمك وقدرتك فسوف أقوم بدفع مبلغ من المال ليتيم، شكرا لله على ذلك.
هذا ما في شك، هذا شيء التزمت وشرطة شرط.
نعم.
وحصل لها المشروط.
نعم.
حصل لها المشروط. نعم. يجب عليها أن تؤدي ما وعدت به.
نعم. فهل يعد نذر
يا
شيخ؟
هذا الصيغة ما هو بنذر صريح.
نعم.
ولا هو بيمين صريح.
نعم.
أقرب ما يكون أنه هذا وعد.
نعم.
والله سبحانه أمر
بهذا الوعد. نعم. أحسن الله إليكم.
وصف المؤمنين بأنهم لا يخلفون الميعاد، هذا وعد الله ينبغي أن تؤدينا.
نعم. تقول في سؤالها: بعد الاغتسال
أيضا علقته على شرط وحصل. نعم. الشرط فيه إن، هذه شرطية.
نعم.
وحصل لها تم لها الشرط، وجب عليها دعوة. المقصود أنه يلزمها
يلزمها كوعد وليس كنذر. يلزمها على أنه وعد.
إيه؟
وليس على أنه نذر.
لا مو بنذر، هذا ليس بنذر.
نعم. تقول في سؤالها الثاني: بعد الاغتسال للإحرام وضعت شيئا من العطر على جسمي، هل علي شيء؟ وكان ذلك قبل التلفظ بنية الإحرام.
لا، إذا كان قبل التلفظ فلا عليها شيء.
نعم.
إذا كان هم على الملابس، على الجسم،
على الجسم
فلا بأس. النبي عليه الصلاة والسلام عند إحرام تطيب وضع المس في مفرق رأسه عليه الصلاة والسلام، لكن إذا الثوب ما يجي شيء.
نعم.
وإن وقع على الثوب شيء لازم غسله.
نعم.
ما يبت البحرام وهو فيه طيب. أما وضع على البدن شيء يتركه، وبعد الإحرام ما يمس شيء، لكن يتركه حتى يذهب من نفسه اللي بالجسم.
نعم.
بخلاف اللي بالإحرام نفسه.
نعم.
بالثياب، الثياب لابد من غسله، ما تلبس عين تعيد لبس حتى تنظف اللي عليها. لكن مثلا أنا تقول على الجسم، الجسم ما ينظف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال المسك أرى وبيص المسك في مفارقه صلى الله عليه وسلم، فهذا لكن الرجل اللي رآه المسك أمره يغسله.
نعم.
الثياب.
نعم.
أما على الجسد ما يخالف.
وتقول في سؤال آخر: إذا طهرت المرأة بعد صلاة العشاء وقبل الظهر أو قبل الظهر، ماذا يلزمها من الصلاة في تلك اليومين؟
إن كان أنها رأت الظهر.
نعم.
نعم. في وقت الظهر.
نعم.
نعم. تلزمها الظهر والعصر.
نعم.
أو وقت العصر تلزمها الظهر.
نعم.
لعد الظهر إذا كانت الظهر شيء واضح أن تلزمها العصر.
نعم.
لكن لو رأته مثلا الظهر وهي في وقت العصر.
نعم.
تصلي العصر تصلي الظهر التي قبلها، لأن وقت صلاة الظهر وقت وقت واحد،
وقت واحد
يجوز الجمع بينهن وكذا وكذا. وكذلك لو رأته مثلا
بعد صلاة العشاء،
بعد صلاة العشاء وكذا، تلزمه أنها تصلي صلاة العشاء وصلاة المغرب، لأن الوقت وقت الثنتين كلهم.
نعم. وإذا دخل وقت صلاة من الصلوات ونزلت الدورة في هذا الوقت،
نعم
نعم، ولم تصلي ذلك،
ولم تصلي ذلك، تعيد الصلاة لأنه دخل الوقت وهي طاهرة، واجبت عليها الصلاة، واجبت بذمته.
نعم.
لكن تساهلت بأداء الصلاة أول الوقت وجاه الحين.
نعم.
فهي عندما تطهر إن شاء الله تعيد هذه الصلاة اللي وجبت بذمته.
نعم. المرسل عبد العزيز السلامة من قرية أوثال يقول: قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع رحم، وقال: لا يدخل الجنة نمام. ما معنى هذه الأحاديث؟ هل هي نفي وتأكيد بعدم دخول الجنة لكل نمام وقاطع رحم، أم الغاية التحذير والتهديد؟
لا، هذا المراد به أنه ما يدخل الجنة لأول وهلة، لأنه القاطع الرحم أو مرتك من أي أمور من الكبائر، هذه من الكبائر، من الكبائر، مرتك من أمر من الكبائر، هذا لا بد أن يطهر قبل دخول الجنة. مثل هذا اللي عليه مثلا أما شرب خمر ولا نميمة ولا كذا، هذا يطهر منها ثم يدخل الجنة، ما يدخل لأول هذا القسم، لا يدخلها يعني في أول وهلة،
نعم،
يعني حتى يطهر منها الذكي عليه، إما بعفو الله سبحانه وتعالى ورحمته، وإما بتعذيبه بمقداره ثم يعود إلى الجنة.
سبحان الله. وهذا نايف المطيري من الرياض له سؤالان، يقول في أولهما: ماذا يفعل المسلم تجاه الاختلاف في بعض الأمور في الدين بين العلماء، كالمسح على الخفين والجوارب وزكاة الحلي المعد للاستعمال وغيرها من الأمور الشرعية؟
مثل هذه الأمور الخلافية، طالب العلم عليه أن يتحرى الدليل والراجح الدليل في هذا ويعمل به، لكن مثل الأخ هذا يذكر أنه مثلا ما هو طالب علمه، لكن كيف يعمل؟ يشوف طلبة العلم اللي هو يثق بهم ورعهم ودينهم وعلمهم ويسألهم، ما يسأل كل واحد، ينبغي له تحرى في دينه. حول المسألة لما أراد أن يشتري أرض ولا يشتري سيارة، راح يشاور 5 ولا 6 ويشاور الناس اللي يعرفون. هذا وقع لك في أمر دينك، تبحث عن الشخص اللي ترضى فيه في دينه ومحافظته على الصلاة وأنه متمكن في العلم وتسأله، وإذا سألته له يقول لك إن شاء الله يعني.
سبحان الله. نعم. أما سؤاله الثاني فيقول: أعمل أنا وزميلي بنظام المناوبات، وعند حضور الصلاة أخرج للصلاة في المسجد ويبقى هو يصلي وحده في العمل ولا يخرج لئلا يحضر المسؤول ولا يجدنا جميعا، فهل أصلي معه حتى لا يحرم أجر الجماعة؟
نعم، هذا الأفضل أن تصلي أنت وياه ولا تخليه ينفرد هو يصلي، وأنت إذا صليت أنت وياه تحصل لكم فضيلة الجماعة، صلي جماعة.
نعم.
الاثنين جماعة تحصل لهم أجر الجماعة.
نعم.
فالأفضل أنك تصلي أنت وياه لأنكم منزومين تحافظون على العمل اللي أنتم ما تهملون عملكم.
نعم.
وهذا فيه عذر لكم إن شاء الله تعالى إذا تخافون على المكان، وانت ما ينبغي انك تروح تسلم على الجماعه وتترك مثلا رفيقك.
نعم.
لا، الاولى انكم تسلموا الاثنين جماعه، حكم الجماعه، يحصل لهم الفضل في 27 درجه، سواء صلته اثنين او 100 شخص او 200 شخص، فضيله الجماعه تحصل لكم، لان النبي عليه الصلاه والسلام لما دخل احد الصحابه بعد السلام راه النبي عليه الصلاه والسلام يصلي وحده، قال لحد الصحابة: أيكم يتصدق على هذا؟ فقام أحد الصحابة وصلى معه وحصلت له فضيلة الجماعة.
نعم.
فصلاة الجماعة تحصل باثنين. فما دمتم اثنين صلوا جماعة أنتم في محلكم وحافظوا على عملكم، فهذا أفضل في حقكم.
أحسن الله.
تجمع بين الأمرين، طاعة الله سبحانه وتعالى والمحافظة على ما أؤتمنتم عليه.
وهذه سائلة من المملكة العربية السعودية لها عدد من الأسئلة لم تذكر اسمها، هي تقول: كيف تكون التوبة من أذى الجار؟ وما حكم زيارة الجارة التي لا تزورني؟
هذا الجار أمانة بالله إن كان هو أذية بغيبة ولا بنميمة ولا على استولى حقا عليه لابد تأديه.
نعم.
إن كان هو باحتيال على أخذ شيء منه ولته بأخذ شيء من ماله، يجب أن ما تصح التوبة حتى تورد ما كان عليه. من سهم يغيب فيه تستبيحه، والله أنا أتكلم كذا وأرجو منك تسامحينه، فإن كان تخشى من فتنة أو كذا فيه تتوب إلى الله سبحانه وتعالى وتترك هذا الأمر نهائيا، وتتوب إلى الله سبحانه وتعالى وإن شاء الله يسول هذا إن شاء الله. إن كان تخشى ما تخشى منه مثلا شدة غضب أو كذا يخبرته في تخبره أحسن حتى تبيحه، وإن كان تخشى أنه لو خبرته تحصل فتنة أو كذا فيه ما يلزم تخبره، تتوب إلى الله سبحانه وتعالى وتعزم هي نفسها على أنها ما تعود إلى هذا الشيء وتدعو له بدل ما كانت تغتابه وكذا تدعو له بدعوات إن شاء الله يكفر على هذا.
أحسن الله إليكم. وتقول في سؤالها الثاني: ما هي أحكام سجود السهو أثناء الشك في زيادة ركعة أو نقصان ركعة، قبل السلام أم بعد السلام؟
الأصل في السجود السهو أنه قبل السلام إلا إذا سلم عن نقص نقص ركعة أو نقص ركعتين فهذا المستحب، ولو كله لو أدى سجود السهو بجميع السهو قبل السلام فهو صحيح، لكن هذا أفضل فقط فضيلة أنه إذا كان عن نقص ركعة أو عسى ركعتين فهو يجيبه بعد السلام، لكن ربما أنه بعد السلام مثل هذا إن كانوا إمام وكذا يحصل فيه لخبطة مثلا على المأمومين أو كذا، هذا الأولى أنه يكون قبل السلام لأن لا يحصل التباس.
أحسن الله إليكم. وتقول في سؤالها الثالث: أثناء سماعي للقرآن هل يسن التسبيح عند آية التسبيح؟
نعم يسن إذا جاء ذكر تذكر الله سبحانه وتعالى وإذا كان في تسبيح يسبح، لكن بينه وبين نفسه ما تشوش على الناس.
نعم. أحسن الله إليكم. أما سؤالها الرابع فهي تقول: عند تسميعي القرآن للمعلمة تطلب مني ألا أمد، والمد ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف أتعامل مع المعلمة حتى لا أطيعها في معصية الله علما بأنها تأمرني بذلك جهلا منها؟
المدود تتفاوت. فيه مد طبيعي هذا ما يغتفر، لا بد من الاتيان به مثل قال تبارك الألف هذا لا بد من مده. فإن كان وأعتقد أنه يمكن أنها تسأل عن المدود التي هي مثل المد المتصل والمنفصل، هذه من سنة لو نسمى مد فلا عليه في تلاوته المدود ذي مثل المد المنفصل والمد المتصل، أما المد الطبيعي كان هذا يفسد المعنى. فإن كان أنه هو الطبيعي هذا لابد أن تبين له. فإن كان المد الذي هو
المتصل
والمنفصل هذه مدود استحباب أن الإنسان يعمل به، لكن ما تخل بقراءته فأنت ما يخالف
ولو أطعت
ولو ما هم لازم تقولي له ولو مشيتي معه فلا بأس.
وهذه مرسلة أخرى لم تذكر اسمها تقول: هل الكدرة والصفرة في وقت الطهر تعتبر ناقضة للوضوء أو الصوم؟
في وقت الطهر ناقضة هذه
ناقضة للوضوء.
ناقضة للوضوء اللي يخرج من السبيلين مهما كان الخارج من السبيلين هذا ينقض الوضوء وهذا، لكن الصفرة والكدرة إذا كانت في زمن العادة هذا تعتبر من الحيض، بحيث أنه لو مثلا صارت تحيض ثم يوم من الأيام انقطع الحيض لكن تجد صفرة وكدرة وهي في العادة هذه تعتبر من العادة.
وتقول: هل هي ناقضة للصوم أيضا؟
لا ما تنقض الصوم.
ما تنقض الصوم
هذه ما.
والأخ محمد بن عوض المالكي من الطائف يقول: هل الذبيحة إذا ذبحتها في المسلخ وأنا لا أعلم عن العمال الذين يذبحونها ما حكم ذلك؟
إذا كانت في بلد إسلام في بلد المسلمين كلهم مسلمين وصار فيه ناس مثلا عمال أجانب الأصل أنهم إن شاء الله مسلمين فلا ما تجد تفكر فيه ولا تبحث عنه إن شاء الله الأصل أنهم مسلمين مثلا هذا لا يصل عندك وساوس وشكوك.
ويقول الأخت أم خالد من حائل تقول: هل إمرار اليد على ظهر الأضحية بدعة أم سنة؟
هذا استحسنها بعض العلماء استحسان، ولكن إن شاء الله ما فيه بأس لأن وضع هذا يقوي النية والتعيين أن هذه هي الشات، فهذا يقوي النية والتعيين إن شاء الله ما في بأس. إذا مسحتها قبل الذبح وأتت بالوارد قلنا صلاتي ونسكي ومحيي ومات الله رب العالمين اللهم هذا منك وإليك فهذا استحب بعض العلماء.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ ونفع بكم وبعلمكم. أحباءنا المستمعين، لا يسعنا في نهاية هذا اللقاء إلا أن نشكر فضيلة الشيخ محمد بن عبد الله السبي الإمام وخطيب المسجد الحرام، كما نجزل لكم الشكر على حسن إصغائكم واستماعكم، ونجزل الشكر أيضا لمهندس الصوت الأستاذ فهد الحربي، ولكم مني أطيب تحية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم الشيخ محمد بن إبراهيم السعيدي.